الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم أي الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال لبلال: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. هذا في مشروعية صلاة النافلة في الكعبة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وشك أن الكعبة أطهر بقعة وأقدس بقعة على وجه الأرض، والصلاة فيها لها فضل لفضل البقعة. ومن أراد الصلاة في الكعبة فليصلي في الحجر، فإن الحجر من البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إن أردت الصلاة في الكعبة فصلي في الحجر، فإنه من الكعبة. ولكن قريشا استقصروا البناء، يعني أنهم لم يدخلوا الحجر في الكعبة. إذا نقول صلاة النافلة في الكعبة سنة مستحبة لاغتنام فضيلة المكان، فينبغي لمن ذهب إلى مكة رحمه الله أن يصلي في الحجر، يصلي في الحجر ما تيسر ركعتين أو أكثر وما تيسر. هذا بالنسبة لصلاة النافلة في الكعبة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم تلقاء وجهه، وجعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، كما في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار، جدار الكعبة الأمامي، جعل بينه وبين الجدار 3 أذرع يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان البيت على 6 أعمدة يومئذ، 3 سطر و3 سطر، على سطرين. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، وصلى بين العمودين من السطر الأمامي، وجعل جدار الكعبة سترة له، وجعل خلفه 3 أعمدة. يعني استدل بعض العلماء، استنبطوا من هذا الفعل فائدة، وإن كان ليست نصا، لكن لا بأس أن يستأنس بهذا. قال: إذا دخل شخص للصلاة في مسجد ليصلي في نافلة، كما لو ذهب شخص في مسجد قباء للصلاة فيه، قال ينبغي أن يصلي في أمام المسجد، ما يصلي في الأطراف أو في وسط المسجد، أن يتقدم ويصلي في قدم المسجد. من أين يؤخذ؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، فإنه لم يصلي في الخلف ويجعل العمود الخلفي سترة له. كان بالإمكان أن يصلي أول ما يدخل ويجعل العمود قبلة له، في سطرين أعمدة على سطرين، يمكن يصلي في السطر الخلفي ويجعل العمود أمامه، أو يجعل مثلا يصلي بين الأعمدة ويجعل العمود الذي في الأمام يجعله سترة له، لكنه ترك الأعمدة وتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى إلى الجدار، إلى جدار الأمامي. دخل إلى أول كعبة، مقدم الكعبة، وصلى فيها. يعني هذه ممكن تستنبط، ليست بعيدة وليست بظاهرة تماما، لكن لا بأس الإنسان إذا أراد يصلي مثلا في مسجد قباء نافلة، الفريضة أمرها واضح، يتقدم خلف الإمام ما استطاع. لكن بعض الناس يذهب إلى قباء ليصلي ركعتين ثم يخرج ولا يحضر الفريضة، يصلي نافلة ثم ينصرف، فالأفضل أن يتقدم يصلي في مقدم المسجد، في الصف الأول مثلا أو في الأمام يجعل الجدار المقدم قبلة أو سترة لهم. هذا في هذا أخذ من هذا الحديث. هذا فيه جواز صلاة النافلة. أما الفريضة فقد سبق الكلام الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في صحة الفريضة داخل الكعبة. يعني وجهة أو يعني حجتهم في ذلك أن المصلي يستدبر بعض الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخرج قال هذه القبلة، فهو يستدبر بعضها. قال والنافلة يعني يتجوز فيها ما لا يتجوز الفريضة، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، والراجح أنه يجوز أن يصلي الفريضة داخل الكعبة. لكن هل يتصور هذا أن يصلي الشخص الفريضة داخل الكعبة؟ لأن الآن الجنود لا يمكنون أحدا أن يصلي الفريضة مع الإمام داخل الكعبة، يمنعون من الدخول، فكيف يصلي؟ نقول قد يكون عليه صلاة فائتة، شخص فاتته صلاة فريضة فدخل الحجر وصلىها في الحجر، هل تصح أم لا؟ الراجح أنها تصح. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى النافلة، والقاعدة تقول ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. فإن خرج بدليل فذاك، مثل صلاة النافلة على الراحلة تصح إلى غير القبلة، صلاة النافلة على الراحلة في السفر تصح إلى غير القبلة، بينما الفريضة لا تصح. وأشياء من هذا القبيل يتجوز في النافلة، صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام تصح ولا لا تصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذه خرجت في الأدلة، وإلا في الأصل أن ما ثبت في النفل أو ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، لم يصلي في الكعبة، وبلال أثبت الصلاة، وابن عباس رواه عن أسامة رضي الله عنه، وأسامة دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في إشكال، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، أسامة كان معهم، ويقول لما سئل هل صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وبلال يقول صلى ركعتين. فبما نأخذ كلها في الصحيح، ماذا نرجح؟ نرجح رواية بلال رضي الله عنه لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة، المثبت مقدم على النافي. لكن هنا إشكال، كيف خفيت الصلاة على أسامة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ أنا مكان صغير وليس في زحام، دخل النبي عليه الصلاة والسلام معه ثلاثة فقط، فأسامة معه، كيف يصلي ركعتين؟ ركعتان ليست بقصيرة، يعني في لحظة كلمة أو حركة، لكن ركعتان قيام ركوع رفع سجود إلى آخره، كيف خفي هذا على أسامة؟ هذا في إشكال. وكثرت يعني تنوعت أجوبة أهل العلم عن هذا الإشكال، لكن أحسن ما قيل أنه جاء عند أبي داود الطيالسي سند قال الحافظ جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يأتي بدلو من ماء من أجل أن يمحو الصور التي كانت في الكعبة، كان في صور مرسومة في الكعبة، فأمر أسامة رضي الله عنه أن يأتي بدلو من ماء. فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حال ذهاب أسامة ورجوعه، فلم يحضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى على أنه لأنه لم يرى، فنفى بناء على علمه. وبلال أثبت، ولا شك أن المثبت مقدم لأنه يثبت شيئا رآه، فهو يروي أو يخبر عن شيء رآه، لا يمكن أن يقول صلى ولم يصلي، هذا يكون كذبا. لا يمكن لبلال حاشا رضي الله عنه أن يقول صلى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. أيضا كبر النبي عليه الصلاة والسلام في زوايا البيت كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، دخل وكبر في زوايا البيت، في زوايا البيت في أركان البيت يكبر، يكبر الله يدعو. هذه سنة أيضا يسلم من دخل الكعبة يكبر في زوايا البيت وأن يدعو. فلما خرج صلى في قبل البيت ركعتين، هذه صلاة أخرى بعد الخروج في قبل البيت يعني عند الباب مقابل الكعبة، ثم قال هذه القبلة، هذه القبلة، يؤكد عليه الصلاة والسلام أن هذه القبلة، هذه صح الصلاة إلا إذا استقبل مصلي البيت. فإذا كان يرى البيت فالواجب استقبال عين الكعبة، فمن حرف عنها فإن الصلاة لا تصح بإجماع أهل العلم، ومن كان بعيدا لا يرى الكعبة فإن الواجب استقبال الجهة، وقال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، قاله في المدينة ما بين المشرق والمغرب أي جهة الجنوب، يعني لو انحرف قليلا إلى جهة اليمين أو قليلا جهة الشمال فالصلاة صحيحة، لأن إصابة عين الكعبة أمر متعذر. لكن في هذه الأزمنة وجدت الأجهزة التي تعرف بها الجهات كالبوصلة، فصار الناس يستطيعون تحديد القبلة تحديدا دقيقا، فإذا تبين هذا وجب التوجه إلى عين الكعبة ما استطاع المؤمن ذلك سبيلا. فإذا أردنا أن نبني مسجدا فلا يكفي أن نجعله إلى الجهة، هذا يجوز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتعذر إصابة عين الكعبة، هذا ما يمكن إصابة عين الكعبة في هذه المسافات البعيدة، هذا ممتنع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن وجود هذه الأجهزة إصابة العين ممكنة ولا لا؟ ممكنة بسهولة، هذه البوصلات تعطيك الجهة تماما. إذا لا عذر لأحد أن يبني المسجد مائلا جهة اليمين أو جهة اليسار وإن كان في نفس الجهة، لا بد من استقبال العين مع القدرة، فإن استقبال العين يسقط عند العجز كما في حال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيسرت هذه البوصلات صار الناس يستطيعون بدون مشقة أن يستقبلوا عين الكعبة ولو من بعيد، فوجب ذلك. ويتجد كثير من المساجد المنحرفة، لأن في مساجد بنيت قبل البوصلة ووجدوا فيها انحرافا، فماذا يصنعون؟ يعدلون القبلة، تجد المساجد يعني يصلون إلى في غير اتجاه المسجد، ينحرفون يمينا ويسارا، يحرف الصفوف فلا تكون على اتجاه المسجد القديم. أحيانا يهدم المسجد ويبنى من جديد، فإذا عرف الناس عين الكعبة وجب استقبال، لأن هذا هو الأصل، يسقط عند العجز، فإذا عاد إزالة العجز عاد الأمر إلى المكان. نعم. الأحوط أنهم ينحرفون، يعني في مساجد نراها في مكة أكثر المسجد تجلسه محرفة في دان نفس المسجد، يعني قد يصعب هدم المسجد، صحيح هدم المسجد أمر صعب بناء من جديد، لكن تحريف الصفوف ليس بالصعب، يحرفون الصفوف إلى جهة القبلة. باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم وابن عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. على كل حال يعني هذا حكم الحاكم رحمه الله أنه على شرط الصحيح، لكن الصواب أنه ضعيف، في رجل ضعيف، لكن المعنى صحيح أن من كان في السفينة ف فإنه يصلي قائما مع القدرة، فإن عجز خشي الغرق أنه إذا قام أنه قد تنحرف السفينة تغرق لصغرها مثلا، أو يسقط على البحر أو ما شابه ذلك، أو يصيب الدوار أو ما شابه ذلك من الأعذار، فإنه يسقط القيام ويجوز صلي قاعدا. لكن إذا لم يتمكن من الخروج إلى الأرض خارج السفينة، إذن الصلاة في السفينة إن كان يصليها قائما فإنه لا بأس يصلي في السفينة قائما ولو كان يستطيع أن يصلي على الأرض. وإذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما وسيصلي قاعدا فإنه يجوز بشرط عدم القدرة على الصلاة على الأرض، لأنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى الشاطئ لخرج الوقت، مثل الطائرة، إذا صارت الطائرة وليس فيها مكان يصلي قائما، إنه ما يستطيع أن يصلي على الكرسي قاعدا ويوم بالركوع والسجود، نقول لا يجوز إلا إذا كان الوقت يخرج والصلاة لا تجمع إلى التي بعدها، مثل صلاة العصر لن تنزل الطائرة حتى تغرب الشمس، فهو يصلي العصر في الطائرة على حسب حاله، على أي حالة استطاع أن يصلي، سواء قاعدا إلى غير القبلة، حتى لو لم يجد ماء يصلي بدون وضوء، إذا لم يجد ترابا صلى من غير تيمم، لأن الوقت مقدم على جميع الشروط. ولذلك أباح الله التيمم عند فقد الماء. لماذا أبيح التيمم؟ محافظة على الوقت، ولا يمكن المسافر أن يجد الماء بعد وقتين أو ثلاثة أو أكثر. فلماذا أبيح التيمم؟ لأجل أن يصلي الصلاة في الوقت. نقول للمسافر الذي سيصلي في طائرة أو في سفينة أو نحوها من الوسائل النقل، إن كنت تستطيع أن تصلي قائما، لأن الطائرات بعضها فيها أماكن يستطيع أن يصلي الناس جماعة واقفين، هذا ما في إشكال يصلي ولو كان سيصل إلى الأرض قبل طلوع الوقت. أما إذا كان سيخل ببعض الشروط أو أركان الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلي إلا إذا خشي خروج وقت الصلاة التي لا تجمع إلى التي بعدها، كالعصر والعشاء والفجر. أما الظهر فيجب عليه أن يؤخر صلاة الظهر إذا كانت الطائرة ستنزل قبل غروب الشمس، فلا يجوز أن يصلي قاعدا بل يؤخر الظهر صليها مع العصر إذا نزلت الطائرة. كذلك المغرب إذا كانت ستنزل الطائرة قبل طلوع الفجر فإنه يؤخر المغرب وصليها مع العشاء على العصر. إذا لا يصلي في الطائرة ونحوها قاعدا إلا إذا خشي خروج الوقت. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم أي المطر وانبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي وإيماء يجعل السجود أخطر من الركوع، رواه أحمد والترمذي. هذا ضعيف كما بين في الحاشية. قال الترمذي هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا بحديثه، وقال البيهقي وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض الرواة ما يجب قبول خبره. من هذا الحديث لا يثبت، لكن معناه صحيح كما تقدم، إذا لم يستطع المسافر النزول وإلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي على راحلته، سواء كان على البعير أو كان على الطائرة أو القطار أو السفينة أو أي كان، يصلي على حسب حاله. بعض الناس في الحج مثلا يخرجون من عرفة ولا يصلون مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وهم في السيارات، هذا يحصل كل سنة، هؤلاء ماذا يصنعون؟ كثير منهم لا يصلي المغرب والعشاء إلا متى؟ إلا بعد طلوع الفجر، أحيانا بعد طلوع الشمس حتى الفجر تفوت، يصلون مزدلفة الساعة 9، 8 بعد طلوع الشمس يصلون المغرب والعشاء والفجر. إذا قيل لهم في ذلك قالوا والله ما قدرنا، احنا في السيارة في الباص وليس معنا ماء، السيارات ماشية وما قدرنا، ولو نزلنا مشى الباص ماذا نصنع؟ ماذا عليهم؟ كيف يصلون هؤلاء؟ يصلون نقول في السيارة على حسب حالهم. إذا قالوا لسنا إلى القبلة مثلا، يعني ذهب السيارة طريق يسمونه طريق عرضي صارت قبلة عن يمينه وعن يساره، نقول ولو لم يكن القبلة أنت مستطاع أن يدور، يعني ما يكون على الكرسي يدور على نفس الكرسي، فيجب عليه أن يدور ويصلي الكعبة. إن عجز سقط عنه، إن لم يجد ماء يتيمم، استطاع إذا وقفت السيارة، أحيانا تقف السيارة 10 دقائق أو ساعة وأكثر، إن استطاع ينزل يتيمم تيمم، أو أحد يحضر له ترابه من الأرض يتيمم، ما استطاع يصلي بدون وضوء ولا يتيمم، استطاع أن يقف وقف، يركع يركع، ثم إذا أراد السجود جلس وأومى. فتقول الله ما استطعتم، يأتي بما استطاع. المهم أن الوقت مقدم على جميع الشروط، تسقط جميع الشروط من أجل إدراك الوقت. والدليل على ذلك، يعني أكثر من دليل، الدليل على ذلك الأمر بالتيمم ومشروعية التيمم، ومنها قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. كيف يصلي رجالا أو ركبانا؟ يصلي على رجليه وهو يقاتل معه السيف ويقاتل في ساحة المعركة، ومع ذلك يؤمر بالصلاة. هذا الواقف الذي يقاتل هل يستطيع أن يركع ركوع كامل وهو يقاتل؟ هل يستطيع أن يسجد؟ لا يمكن. إذن سيؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود وهو في حال القتال. أو ركبانا، يقاتل راكبا على بعير أو على فرس أو نحوه، فإنه يجب أن يصلي وهو يقاتل، والراكب سيؤمن بالركوع والسجود. كذلك المقاتل قد لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع حتى التيمم، لأنه راكب على فرسه في ساعة المعركة، لا يستطيع أن ينزل من أجل أن يتيمم، فيصلي على حسب حاله. إذن هذه أدلة واضحة تدل على أهمية الوقت، وأن الصلاة لا تؤخر عن الوقت إلا اللهم إذا عجز بالكلية، كما فعل الصحابة في غزوة تستر، كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنهم غزوا تستر فاشتعل القتال عند طلوع الفجر، قال فلم نستطع أن نصلي إلا بعد طلوع الشمس، فصليتها مع أبي موسى رضي الله عنه بعد طلوع الشمس، وما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم، أو قال الدنيا وفيها قريب من هذا. لم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس، قال لأن القتال اشتد واشتعل فلم يستطيعوا أن يصلوا البتة، شدة القتال، لأن لو غفل أدنى غفلة ربما قتل، هنا هذا عذر يسقط الصلاة، صلوا بعد طلوع الشمس. لكن إذا كان يستطيع أن يصلي عدم اشتعال القتال فإنه يجب أن يصلي على حسب حاله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا كذلك من حبس في سيارته فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن طلوع عن الوقت. بعض المرضى أحيانا يترك الصلاة 2 أو 3، إذا قيل لماذا؟ قال والله ثيابي فيها دم، فيها نجاسة، فيها بول وكذا، وأنا في المستشفى وما أستطيع أن أتحرك وأغير ملابسي، وما استطعت أني أذهب وأغتسل أو أغسل الدم أو ما شابه ذلك، نقول له صلي ولو كانت ملابسك نجسة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه مسألة يجهلها كثير من المرضى فيتركون الصلاة، قد يتركونها أياما، فإذا قيل له قال والله ثوب في نجاسة، سبحان الله، ثوبك في نجاسة تترك الصلاة، يعني تفر من شيء إلى أسوأ منه وأشد منه، هذا من الجهل، وإلا لو علم الحكم ما ترك الصلاة، ما لكن يتركها جهلا يظن أنها لا تصح مع وجود الدم أو البول في ثيابه، وهو لا يستطيع أن يغير ثيابه فيبقى أياما يظن أنه إذا غير ثيابه صلى تلك الصلوات ولو كانت صلاة أيام، هذا لا شك أنه خطأ. لا شك يعني من الجهل والتفريط، بعضهم يتركها لشدة الألم مثلا، والله أنا تعبان وأنا كذا يعني أتألم، يجب أن يصلي على حسب حاله. الصلاة لا تسقط إلا عند فقد العقل فقط، هذا هو السبب الذي يسقط الصلاة، إذا فقد الإنسان عقله صلى الله عليه، إما بجنون أو إغماء أو ما شابه ذلك. أما إذا كان عقله معه فإنه يصلي ولو بالقلب، آخر شيء يصلي بقلبه، ينوي أنه قائم ويقرأ ثم يكبر، ينوي أنه راكع ثم يرفع، ينوي أنه راكع وهو على ظهره لا يستطيع الحركة. فالصلاة لا تسقط إلا عند فقد العقل. وهل تقضى إذا أغمي عليه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يستثني اليوم، يعني إذا أغمي عليه يوم واحد خمسة أوقات يقضي، وإذا زاد فلا قضاء، ومنهم من يستثني ثلاثة أيام، وليس على هذا دليل. والأصل أن من فقد عقله بإغماء أو جنون أنه مرفوع عن القلب وأنه ليس عليه القضاء، لكن من باب الاحتياط لو قضى الوقت والوقتين فكان أحوط، لأنه أشبه بالنائم، النائم ينام اليوم أو نصف اليوم، يفوت النائم وقتان أو ثلاثة أو خمسة، فلو قضى إلى خمسة على سبيل الاحتياط في أقوال بعض السلف هذا يكون من باب الاحتياط، وإلا لو لم يقضي فلا شيء عليه ولو كان وقتا واحدا. جاء بعض الصحابة أنه أغمي عليه يوما فلم يقضي، فعلى كل حال الأصل عدم وجوب القضاء، لكن لو قضى الوقت والوقتين احتياطا كان أفضل وأحسن، وإن لم يقضي فليس عليه شيء. لا فاتقوا الله ما استطعتم، من أدى العبادة كما أمر لم يلتزم الإعادة، أن الله تبارك وتعالى لم يلزم المكلف بالعبادة مرتين، الله ما أمر إلا مرة واحدة. إذا صليت كما أمر الله ليس منك تفريط فإنك لا تؤمر بالإعادة. نعم خلاص. ليش؟ يعني الإنسان ما يستطيع الحركة، المستلقي على ظهره ولا يستطيع الحركة، حتى الرأس ما يستطيع أن يومئ برأسه، الرأس قد يكون عنده عملية في رقبة ورقبة مثبتة ولا يستطيع الحركة، كيف يصلي؟ بالنية ينوي أنه قائم ويقرأ ثم يقول الله أكبر وينوي بقلبه أنه راكع وسبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله الحمد، ينوي أنه قائم وهكذا. هذا إذا عجز عن الإيماء بكل شيء حتى بالرأس. أما الإيماء بالأصبع، نصلي بالأصبع، هذا ما عليه، ما له أصل الصلاة بالأصبع، ما له أصل. والعين قال به بعض السلف لكن ليس عليه دليل، فالصواب أنه لا يؤمن لا بالأصبع ولا بالعين، إما أن يؤمن بالرأس إذا عجز عن حركة بالجسد يومئ برأسه، فإن عجز عن إيماء بالرأس سقط عنه الحركات وبقي عليه النية والأقوال، لأن الصلاة مركبة من أول ثلاثة، أن الأقوال نية وأقوال وأفعال، فإذا سقطت الأفعال بقيت الأقوال والنية، والأقوال قد تسقط إذا كان أبكم لا يستطيع أن يتكلم ويقرأ بقلبه فتبقى النية. إذا متى تسقط النية؟ إذا فقد العقل، لأن النية لا تذهب إلا مع العقل، فإذا لا تسقط الصلاة عن المكلف إلا إذا فقد عقله فقط، هذا السبب الوحيد الذي يسقط الصلاة. قال وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، يعني الماء كثير في الأرض وعليه حرج شديد إذا نزل وصلى لكثرة الماء والطين الذي يشق عليه. فأما اليسير فلا، إذا كان الأرض فيها رطوبة يسيرة ومتبللة بللا يسيرا ويمكن أن يصلي مع وجود هذا البلل ما يعثر، فلا بأس يصلي ولا يجوز له الصلاة على الراحلة. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجده وهو مفروش بالحصبة وأرضه تراب وطين، مطرت السماء خر المسجد لأنه مسقوف في جريد النخل، فخر الماء وصار في الأرض طين وماء، ومع ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام وسجد على الطين والماء وانصرف وآثر الطين والماء على جبهته وروثة عنفه عليه الصلاة والسلام. وعن عامر ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح أن يصلي يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. هذا كما سبق يدل على جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، أي سفر ما دام أنه سفر فإنه يصلي، لكنه لا يصلي في البلد ولو كان في البلد الذي ليس مقيما فيه. شخص ذهب إلى مكة وبقي فيه يومين أو ثلاثة لا يزال مسافرا لكنه لا يصلي داخل البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلى إلا في الطريق، لأنه لا حاجة للصلاة داخل البلد. والصلاة على الراحلة فيها ترك لاستقبال القبلة وترك للقيام وترك للركوع والسجود، فلا يشرع إلا إذا كان محتاجا إلى ترك هذه الأشياء. أما إذا كان في البلد ليس بسائر فإنه لا حاجة إلى هذا، ولو كان لا يزال مسافرا حكما، فإن المقيم في بلد غير بلده 3 أيام فأقل فإنه لا يزال مسافرا يترخص برخص السفر، لكنه لا يصلي، لأن الصلاة على الراحلة جازت لأجل إيش؟ الحاجة إلى السير، لأجل الحاجة إلى السير، لأن السائر يحتاج إلى قطع الطريق، أما المقيم في بلد فلا حاجة به إلى الصلاة على الراحلة لأنه مقيم في هذا البلد فيستطيع أن يصلي إلى القبلة ويأتي بالصلاة على وجهه. نعم، على السيارة يصلي وينظر في حاله، إذا كان مثلا طريق فيه زحام شديد والطريق وعرة فيها ملفات كثيرة وزحام ضيقة وصلاته، يعني السائق إذا صلى قد ينشغل وقد يضر غيره يضر نفسه بحادث وما شابه ذلك، فإنه لا يجوز أن يصلي، يعني هذا يكون تفريطا. أما إذا كان طريق واسعة مستقيمة كالخطوط السريعة ولا يجد انشغالا بالصلاة، يصلي ويسوق السيارة ولا يشعر بشيء من الانشغال والخطر فلا بأس، ويومئ بالركوع السجود وهو ينظر إلى الطريق. ليس بلازم أن يومئ إيمان شديدا بالسجود، يومئ بالركوع السجود وهو ينظر إلى الطريق، فالإنسان يعني ينظر في حاله، المقصود أنه لا يجوز أن يعرض نفسه للخطأ إذا كان الصلاة تشغله وربما وقع في حادث فإنه يحرم أن يصلي لأنه يعرض نفسه للخطأ. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإذا قال لا أنا أصلي ولا أشعر بأي انشغال فلا بأس. يعني بعض العلماء منع من هذا، بعض العلماء المعاصرين منع من قال السائق لا يصلي، لكن نقول هذا ليس فيه نص، إنما العلة ما هي؟ أنه يقع في الخطر، فكل إنسان أدرى بحاله، فالخطوط تختلف، السيارات تختلف، الناس يختلفون، فمن شعر ووثق من نفسه أنه لا خطر في كون يصلي وهو يسوق السيارة فلا حرج، لا مانع من ذلك، هذا هو الأصل. وإن شعر بالخطر منع. ويجعل السجود أخفض من الركوع، كما جاء في رواية عند ظاهر عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه. لو تراجع الرواية الذي خرجها، إذن لا حدود للركوع والسجود، لكنه لا بد أن يميز بين الركوع والسجود، لا بد أن يميز. إذا ركع انحنى للركوع فإنه ينحني أكثر للسجود. إذا كان ليس بسائق راكب فالأولى أن ينحني انحناء كاملا في السجود، ينحني انحناء شديدا، ويجعل الركوع نصف انحناء والسجود انحناء كامل. أما إذا كان هو السائق فإنه ينحني القدر الذي يسمح له مع النظر إلى الطريق. ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. طيب الوتر هل يوتر عن الرحلة؟ الجواب نعم، جاء في بعض نعم هنا لا هنا ما في حديث عمر رضي الله عنهما أنه كان يوتر عنها، يعني يصلي المكتوبة يصلي النافلة على رحلته ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة. طيب سنة الفجر، راتبة الفجر، صلي على الراحلة ولا لا؟ يقول لا مانع، يعني من النوافل. لو الإنسان مسافر ودخل وقت الفجر يصلي نافلة الفجر على السيارة ثم يقف ويصلي الفجر ثم يسير. فإذا كل الصلاة صلى ما عدا الفريضة لا يصليها إلا عند العجز عن النزول قبل خروج الوقت. لما السجود أخذ من الركوع عند البيهقي. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طرفيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. الحديث الأول فيه شيء من الضعف لكن يشهد له أحاديث أخرى، وستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعني بعد حديث قليلة سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يكسروا البيعة وأن يصلوا في مكانهم، هو حديث سند جيد فهو يعرض هذا الحديث. إذن هذا الحديث أقول يصح بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحولوا البيعة إلى مسجد، والبيعة ذكروا في معناها أنها هي الكنيسة، هي متعبد النصارى الكنيسة التي يتعبدون فيها. هذا يدل على أن متعبدات اليهود أو النصارى أنها إذا هدمت أن أرضها طاهرة وأنه لا بأس أن تحول إلى مسجد. وقد يكون هذا من الأفضل أن يحول هذا المكان الذي يعصى الله فيه إلى مكان يطاع الله فيه، هذا محبوب إلى الله تبارك وتعالى، تحويل وتبديل لهذا المكان من المعصية إلى الطاعة، لأن الأصل الأرض طاهرة وليس فيها ما يمنع من الصلاة، لكنها الآن مكان يعصى الله فيه، فإذا حولت مكان يعبد الله فيه طاع فيه فإن هذا أفضل. هذا من باب مراغمة الكفار أن تحول متعبداتهم إلى مساجد. لكن هل يجوز أن يصلى فيها حال كونها كنيسة مثلا أو بيعة؟ هل يجوز أن يصلى فيها حال ذلك؟ البيعة ظن متعبد اليهود، هذه تراجع، ظن كنيسة متعبد النصارى والبيعة متعبد اليهود، لكن هذه تراجع. هل يجوز أن يصلي في هذه الكنيسة مسلم أدركته الصلاة وجد كنيسة، فهل يجوز أن يصلي فيها؟ نقول إن كان فيها تماثيل فلا يجوز، أو كانت مبنية على قبر كما قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فإذا كانت هذه الكنيسة مبنية على قبر أو فيها تماثيل صور تماثيل فإنه لا تجوز الصلاة فيها، لأن هذه أماكن فيها تماثيل محرمة، ولا يجوز إنسان يصلي في أماكن فيها صور وتماثيل، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسا من أجل التماثيل التي فيها الصور. لا ندخلها أصلا لا للصلاة ولا لغيرها. أما إذا كانت هذه الكنيسة ليس فيها تماثيل وليست مبنية على قبر فلا بأس في الصلاة بها. وكان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في الكنيسة أو في البيعة إلا التي فيها التماثيل. لكن لو قال إذا دخل المسلم الكنيسة وصلى، ألا يكون تأييدا لهم؟ مثلا يقول: هذا المسلم دخل كنيستنا وصلى، معناه أنه يؤيد ديننا، أنه دخل وتعبدنا وتعبد معنا وصلى. نقول: هذا ليس بلازم، لأن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة النصارى. أما الذبح فإنه يمنع الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما في حديث الذي رواه السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أنه نذر أن يذبح إبلا أو أن ينحر إبلا ببوانة مكان معين، قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كانوا يذبحون فيها لطواغيتهم؟ قال: لا. فأمره فأذن له أن يفعل. يعني مفهوم الحديث لو كانوا يذبحون فيه للطواغيت أي الأصنام لما جاز له أن يذبح في هذا المكان. إذن ما الفرق؟ الفرق ظاهر، أن الذبح صورته واحدة، فإذا ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله صار الفعل ظاهر واحدا، وصار مؤيدا في الظاهر للمشركين. هذا ذبح شركي وهذا ذبح عبادة، صورة واحدة. فمن رأى المسلم يذبح أساء به الظن وظن أنه يذبح للطواغيت، إذن الذبح يمنع لأن الصورة واحدة. وأما الصلاة فلا بأس، كما كان ابن عباس رضي الله عنه يفعل، صلي في الكنيسة التي ليس فيها تماثيل، لأن الصلاة مختلفة، وقد تكون صلاة هذا المسلم سببا لإسلام بعض النصارى. من كان يريد الحق ورأى المسلم يصلي ورأى العبادة والخشوع والتلاوة، سمع القراءة ورأى الركوع والسجود والخشوع، فربما تأثر واسلم، لأن هذا في دعوة بالفعل لهؤلاء النصارى. لكن على كل حال لو كان فيه محظور أنه كثر سوادهم وكذا وأنهم يفرحون بذلك، هذا يمنع من جهة أخرى إذا كان وقت حضورهم. الإمام أحمد رحمه الله منع دخول الكنيسة وقت عيده لأنه كثر سوادهم، وربما يستعرض الظن أنه جاء مقرا لدينهم، فيمنع وقت العيادة، عيادة النصارى أو اليهود. لكن إذا كان ليس وقت عيد واحتاج أن يصلي في هذه الكنيسة فلا بأس. على كل حال كان في مفسدة فإنه يمنع. الأصل صحة الصلاة في جميع الأرض، جاءت في الأرض طهورة ومسجد، إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل خاص في النهي عن الصلاة في الكنائس. يعني هذا هو الأصل. لكن إذا كان في مفسدة كما قال المحمد رحمه الله لا يدخل وقت أعيادهم، يرى في مفسدة يكثر سواده ربما يساعد الظن فلا يدخل وقت أعيادهم. يعني الفرجة ما يجوز لأنه يرى منكرا، كيف يتفرج على الشرك؟ يجب عليه الإنكار أو يسكت ويكون شريكا، أنه ما يتفرج على معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء يعصون الله ويشركون به، فكيف يتفرج على المعصية؟ مثل لو واحد راح يتفرج في مسرح فيه عري راقصات يرقصن شبه عاريات وقال روح اتفرج، يقول أي ما شد، رقص العارية ولا شرك المشرك؟ الشرك المشرك أعظم ولا لا؟ أعظم، الشرك أعظم الذنوب. فإذا حرم أن يذهب إلى المراقص فيحرم أن يذهب إلى الكنائس من باب أولى. كيف يتفرج على الشرك؟ وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا وفدا إلى النبي، هذا هو الشاهد لحديث عثمان بن أبي العاص، قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة. لو تراجعنا بيعة تقدر تطلع معنى بيعة. والله ما أدري المقصود عندي بيعة، بيعة ممكن لأن في القرآن كذلك وبيع الجمع بيع مفرد بيعة الله أعلم، هذه تراجع لكن مضبوطة عندي كما ذكرت أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره لأن ما أصاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتبركوا بأثاره بفضل وضوعه وبعرقه وبثيابه ونحو ذلك وشعره ونحو ذلك واستوهب، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع أفضلهم وهم الخلفاء الأربعة، لم ينقل الصحابة تبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو علي رضي الله عنه، فدل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها في هذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه مسلم. هذا حديث سند لا بأس به وهو دليل واضح على مشروعية تغيير الكنائس ونحوها من تعبد الكفار إلى مساجد، تهدم هذه البيعة وتحول إلى مسجد وأرضها طاهرة كما سبق لكن تزال معالم الشرك، حتى لو كان البناء مناسبا ولا حاجة للهدم فلا بأس أن تحول إلى مسجد على حالها، وإن احتاجت إلى تكميل محراب أو مئذنة أو ما شابه ذلك تكمل ويبقى على بناء الأول إذا كان جيدا مناسبا للمسجد، وإذا رأوا أنه هدمها أولى لطمس معالم الشرك ولأجل أن تنسى ولا تذكر المشركين بهذا المكان فإنها تهدم، هذا يكون من باب طمس معالم الشرك، ولو كان في إضاعة للمال لكن في مصلحة من أجل طمس معالم الشرك حتى لا تذكر بالشرك السابق، تهدم ويبنى مسجد من جديد بناء جيدا فيزول تزول معالم الشرك بالكلية. نعم. كنائس اليهود النصارى البيعة كنيسة النصارى وضبطها ما مذكور بيعة ولا بيعة، ها ما في ضبطها. اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء. النضح هنا هل هو للتطهير أو للبركة؟ للبركة وليس للتطهير لأنها طاهرة، لكن هذا لأجل البركة. انضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه مسلم. طيب هذا الماء يعني ألا يقول قال أنه سيسافرون بهذا الماء القليل، فإذا بقي أياما سينضب تبخر فماذا يصنعون؟ يقول جاء في بعض الروايات قال مدوه بالماء، قال يا رسول الله إن الماء قليل والجو حار، فقال عليه الصلاة والسلام مدوه بالماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. من هنا أخذ القراء أنه إذا قرأوا في ماء ماذا يصنعون؟ يقول زده بالماء ما يضر، الشخص قرأ لك فينا أو في زيت زيتون أو كذا، يقول لك كل ما نقص زد عليه من الماء. هذا له أصل، هذا له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال مدوه بالماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. الله أعلم، لكن لا ينبغي التمادي في هذا كثيرا جدا، قد يبقى هذا الماء سنين وكل ما نقص زاد عليه سنين. الظاهر أنه يعني هذا يتبخر، الماء الذي في هذا الذي أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام يتبخر ويبقى أصله، فيزيد ماء يكون يحل محل المكان الماء الذي تبخر. هذا واضح، مثل الماء الذي فيه أملاح مثلا، إذا تبخر بقيت الأملاح، مثل ماء لتر إذا تبخر وصار ربع لتر وزدته بالماء رجع كما كان، ولا لا؟ الأملاح موجود ترجع كما كان، زدته بنفس الماء يعني المادة اللي فيه الأملاح. هذا على سبيل المثال التجوز، ليس على مثال دقيق لكن التقريب، أنه فيه شيء يتبخر الماء ويبقى تبقى البركة التي في الماء، فإذا زيد حل الماء الجديد محل الماء الذي تبخر. لكن بالنسبة للماء الذي يقرأ عليه، هل هو يتبخر ولا لا؟ يقول لا، يشرب الماء الجديد يشرب. فإذا سيزيد إلى متى؟ إذا قال لك القارئ زده بالماء، تقول له إلى متى؟ هو أعطاك لتر أو لترين أو ثلاثة، تزيده عشرة لترات، عشرين، مئة، مئتين، إلى متى تزيده؟ يدل على أن الزيادة هنا فيه فارق، استدلال بهذا الحديث مع الفارق أن هذا ما يتبخر ويخلفه ما جديد، لأن الماء الذي تبخر لم ينتفع به، إنما تبخر فيحل يحل محله ماء جديد. أما هذا الذي يشرب نقول نفس الماء شرب، هذا الماء شرب واستهلك، فإذا زاده نقول إلى متى يزيده. لكن هذه حالة معينة، ما يتبخر يزيدونه حتى يصل البلد، يومين ثلاثة أكثر أقل، ثم يصلون ويزيدونه حتى يكون كالماء السابق، كقدر الماء السابق، ثم يرشونه في هذا المكان. أما زيادة ماء القراء ففيه نظر، استدلال في الحديث فيه نظر، فيه فارق واضح بين الأمرين، فالأولى لا يزاد. إذا قرئ بماء يشرب، وإذا انتهى يقرأ على ماء جديد، الأمر سهل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكم بخير، وأن يبعدنا من شر، وأن يحفظنا من كل سوء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.